أما وين إذا كان يعني ما في بعض السند ليس بكذاب أو بعض السند كذابين، هذا يعرف ماذا؟ مثل أبو الدنيا، أبو الدنيا الأشج من الكذابين سنده قد ذكره الحافظ. وأبو الدنيا يريد يقول لا غير من أبو الدنيا المؤلف. قال وما النزول، وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات كما قال وكيع لأصحابه أيما أحق إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقالوا الأول. فقال الأعمش فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ يعني محدثا، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه يعني محدث فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. على كل الحين بأن الحديث الصواب أن أباه كان يصبح اللحم الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قال الحافظ ابن كثير قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته لأنه إن اتبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلن يسمعه منه كذلك.
إذا تأكد كما فعل يفعل كما فعل الإمام أحمد في الغالب، في الغالب تجد أفعال الإمام أحمد في غاية من الاحتياط. إن أباك كان يصلح اللحن الفاحش إذا صدق من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب بعروة وغيرهما عن عائشة، وقال كل من قد حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائر. طيب لماذا؟ لأن كلهم ثقات. أما لو كان بينهم يا رجال من هو ضعيف تتوقفوا فيه. طيب لو بينهم هؤلاء سعيد بن المسيب وعروة وفلان وفلان بينهم أحد ضعيف ما من لفظة إلا يريد أنه يتفرد بها ذلكم الضعيف. توقف فيه هذا أمر. الحمد لله. الأمر الثاني أنه يغتفر للزهري ما لا يغتفر لغيره. لماذا؟ لأنه حافظ كبير ويؤخذ عنه ما لا يؤخذ عن غيره، يؤخذ عن الزهري ما لا يؤخذ عن غيره. وقد قال مسلم في صحيحه إن الزهري تفرد بتسعين حرفا. ما معنى بتسعين حرفا؟
إن شاء الله بارك الله فيكم
بتسعين حديث.
هو الآية فرغرة؟
نعم. وللراوي أن يبين كل واحد منها عن الأخرى، وهذا لحظ والذي يعملونه مسلم ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وهو من المميزات التي امتاز بها صحيح مسلم على صحيح البخاري. وأما البخاري فلا يعرض على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحاديث والله أعلم، وهو نادر. يعني الظلمية ذا كل لفظ لفظ كل واحد منهم عن على حدة. طرح آخر، وتجوز الزيادة في نسب الراعين إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. حدثنا إسحاق وهو ابن راهوي، حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، وهو من هو من القائل وهو
المؤلف
الراوي المؤلف كما قلت يا محمد بارك الله فيك. نعم هذا يقول أحمد غيره. نعم اللهم يرجع، لأننا نريد أن نقرأ في النحو من زمان. ما هو الذي يا شيخ يقول في مسنة أخرس حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله الذي يقول حدثنا عبد الله من الذي يقول حدثنا عبد الله الذي يقول حدثنا عبد الله هو أبو بكر بن القطيع أحمد بن جعفر القطيعي، ترجمته في ميزان الاعتدال.
راوي اسم النكر ماجه واحد من ما وجد له ترجمة.
لا أعلم بارك الله فيكم. ماذا قال هذا؟
في كثير.
نعم. فرع، جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو شائع عند الأكثرين. طيب، يحذف قال ماذا يا اخواننا؟ يحذفها خطا لا نطقا، اما النطق فلا بد ان يذكرها. طيب يا اخواننا، النطق لا بد ان يذكرها كما في مقدمه ابن الصلاح. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. طيب، وهذه النسخة أجمع موضع لها فيما اطلعت عليه مسند أحمد في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب،
جمعها كلها نسخة.
أجمع فيما اطلعت، لأنني لا أحفظها كلها حتى مثلا، لا أجمع يعني موضع لها فيما اطلعت عليه. ساق السند الأول ثم يقول وبه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني به بماذا؟ عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ويذكر الشيء الكثير منها.
مساكر أم في مسلم.
ها؟
يقول قد رواها أحمد في مسلم، أحمد في مسنده عن عبد الرزاق.
إيه.
رقم.
لكن أرواها كاملة. ها؟ أرواها كاملة. الادعاء أنها كاملة لا بد بارك الله فيكم من أن يكون شخص حافظا للصحيفة كلها. طيب.
ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك فله إعادة الإسناد عند كل حديث. طيب لا أراد أن يذكر حديثا يعيد السند وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا وكذا ثم له أن يرويه كما سمعه وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قال الحافظ ابن كثير قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. والذي يظهر لي أن المؤلف إذا ذكرها في موضع واحد يكتفي بإسناد واحد، وإن ذكرها كالبخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأبواب فيذكر كل حديث بسنده لأنها مفرقة. أما مسلم فيقول بعد أن يعني يصل إلى أبي هريرة إلى همام قال همام هذا ما حدثنا أبو هريرة، يأتي بلفظة هذا. وأما البخاري فيدرجها كغيرها. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أو لا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ نعم أولى. نعم أولى. إيه نعم. فهل للراوي أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ في خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح. ولا قال الحافظ ابن كثير ولا أشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. طيب نعم يا اخوانا. ها طيب. ولهذا يريد محدث زماننا اسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لان من الناس من يسمع من اثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. فهمت يا أبا حاتم أم لم تفهم؟ يقول المؤلف حدثنا الإمام أحمد يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس ويذكر الحديث، فربما يصل واصل والإمام أحمد في وسط المتن أو في ابتداء المتن يقول إن بعض المحدثين يستحسن أن يعيد السند من أجل أن يسمع المتن والسند. طيب
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. على سهل حياكم الله وحامكم بسم الله.
مرء إذا رأى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وضابط محرر فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا. وقال الثوري نعم حكاه عنهما وكيع. وقلت لأنه يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه لأن مثله في المعنى مثله مثله باللفظ والمعنى ونحوه بالمعنى. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. ومع هذا أختاروا قول ابن معين والله أعلم. طيب يا إخواننا من الحفاظ من هذا سهل عليه. لماذا؟ لأنه يحفظ المتن والسند. أما الذي ليس بحافظ فيجوز أن متن السند الثاني مختصر أو أن فيه تغييرا فأنت تذكر الحديث بالسند الأول ثم تتبعه بالسند الثاني كما يفعل المؤلفون. هذا أنا وأنت. أما الحفاظ الذين يحفظون مثل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فهو ممكن إذا قال مثله أن يرجع إلى المصدر الذي ذكر المتن لأنه قد يكون موجودا بذلك المتن في مصنف عبد الرزاق، موجودا في مصنف ابن أبي شيبة، موجود في مسند ابن راهوي، في مسند أحمد إلى آخر ذلك، قد يكون موجودا بذلك السند وذلك المتن ويطلع عليه الحافظ. والأولى أن يذكر الرواية كما هي في الكتب، يذكرها كما هي في الكتب، يعني يذكر السند الأول والمتن ثم يذكر السند الثاني من بعد التقوية للإسناد الأول. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، هل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقاري يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. طيب يا أخواننا، أما إذا علم أن المؤلف حدث عن قصد هذه ما هي خلاص انتهى.
نعم انتهى.
طيب أما إذا علم أن المؤلف حدثه عن قصد فلا يجوز أن تعزوه إلى المؤلف. من الأمثلة على هذا ما ذكرنا لكم أن البخاري ذكر في المغازي وفي كتاب النكاح أن سالم مولى أبي حليفة تزوج بامرأة الظاهر أنها قرشية وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. طيب حدثه البخاري عمدا، فبما أنه علم أنه حدثه عمدا فلا يجوز لنا أن نعزوه إلى البخاري، هذا مفهوم. بما حدثه البخاري عمدا كأنه رأى لا يتناسب مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم طيب مسلم ذكره، ومن العلماء من جعل رضاع الكبير محرما، ومنهم من لا يجعله محرما، ومنهم من قال مثل هذه الصورة جائزة للضرورة وعند أمن الفتنة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ائتوني بالكتاب جزاكم الله خيرا.
الحافظ محمد إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير أبو الفداء رحمه الله تعالى جزاكم الله خيرا. إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنييهما. ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب على رسول الله وكتب النبي. قال الخطيب وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك.
طيب يعني مش حاج
لا حرج. قال صالح لا إذا كان في الأدعية أو في الأشياء المتعبد بها مثل الذي علمه آمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال آمنت برسولك الذي أرسلت، رد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمنت بنبيك الذي أرسلت. قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزاء كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما أن أنتما فلا تفقهان أبدا. يعني لماذا يغيرون الرواية في حال المذاكرة؟ هل تجوز الرواية بها؟ حال المذاكرة عندهم يا إخواننا ليست كحالة التحديث. حال المذاكرة كما تعرفون أي حديث يذكره في الموضوع يقوله، بخلاف التحديث فإنه لا يحدث إلا بما هو متأكد منه وعالم بسنده. هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. يعني قد يحفظ شخص وينسى، يعتمد على حافظته، و ما أكثر ما يقع لأهل العلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أن شيخ الإسلام ربما يعتمد على حفظه فيحصل له أخطاء هكذا، مع أنه يمكن لا يوجد له نظير في عصره في حفظه. يعني قد يخون الشخص حفظه قد يخون. قال ابن الصلاح قد ينسى الإنسان.
طيب نسيتم
أقصد أن يعني فإذا قد ينسى، تقول ما الحفظ الذي ينسي؟ قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم منهم أحمد بن حنبل. ما قل أن تجد مسألة إلا والإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ بالأحوط، فجزاه الله عن الإسلام خيرا وهنيئا له. ما رفع الله ذكره صحيح، وأصبح الناس في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن يحبون أحمد بن حنبل إلا لإخلاصه وزهده وتقاه ورعه، جزاه الله عن الإسلام خيرا.
ووقف حنبل،
نعم
ووقف كما قلت جزاك الله خيرا.
قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن له غالبا. وأن أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. لفظ زيادة يجوز أن تسقطه وأن تذكره. طيب إلى هنا يا رجال. آداب المحدث، النوع 27 آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، أعتقد أنه الذي جاءنا في هذه الأيام في مجلدين. جزا الله الخطيب خيرا ونحن مقصرون، إن شاء الله سأخذه الليلة بإذن الله إن استطعت حتى نعرف على ماذا. قال وقد تقدم من ذلك مهمات وعيون في وعيون الأنواع المذكورة. وقد تقدم في ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. أي ما تقدم. قال ابن خلاد، من هو ابن خلاد يا إخوان؟
الرام هرمزي الحسن بن عبد الرحمن
الحسن بن عبد الرحمن أبو محمد بن الرام هرمزي وغيره. وهو أول من ألف في المصطلح، فينبغي أن يعنى بكتابه، وكتابه سهل جزاه الله خيرا. ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. أي ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة، أي للتحديث. وأما القناع فهم يجدونه وإن كان صغيرا. طيب للحديث
يعني حديث مثل ذي
وهذا أمر ما عليه دليل. ماذا تقول يا أخانا؟ صحيح قبل أن يبلغ. قال وقد وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك لأن أقوى من حدثوا قبل 40 بل قبل 30 منهم مالك بن أنس، ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. وكان ربيعة يبقى في زاوية المسجد والناس مزدحمون على تلميذه مالك بن أنس. اللهم المستعان. الإتقان يا أخوان أمر مهم، والثبات نسأل الله العظيم الثبات يعني على ما يتقلب الشخص ويتلون، نسأل الله العظيم الثبات. وأما تغير الاجتهادات هذا ما لا حرج فيه إلا عند العامة، ما العامة يظنون إذا عمل بشيء ثم تركه وعمل بغيره خلاص. طيب قالت
عندما كنت جاي المرة عندما جئت من هنا قلت بنصف الصف تمام، بعدين قالت تكون تقدر تصير الدخل وهم قالتين يقنطوا في الصف يقنط، وانا صليت الصلاة اللي انا عارفة.
قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط وقد استدركوا عليه، لأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. قد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، يعني المعتبر في هذا هو الإدراك، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيني والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار وأسمعه في سنة
فإنه
جاوز 100 محققة، سمع على الزبيد سنة 360 صحيح البخاري، وأسمعه في سنة 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يقبض شيئا ولا يتعطل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيد، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. المعلق يقول وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، قال هو تكلف وغلو في طلب علو الإسناد من غير وجهه الصحيح، فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعلق كثيرا من المعاني الظاهرة، إذا كان كتابه مضبوطا فخير. قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرته من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. طيب يا إخواني، هذا إذا عرف أنهم يستفيدون من ذلك الشخص، وإلا فالعلم حضور، لا ينبغي له أن يحرم الناس من العلم ويقول لهم اذهبوا إلى فلان وهم لا يحبون أن يذهبوا إليه. نعم، ما ينبغي له أن، وحرام عليه أيضا أن يحدث بما لا يعلم. قالوا ينبغي عقد مجلس التحديث.
لا
ينبغي. صلح. وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث تيضى ربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. هذا أنت يسر فحسن، ينبغي أن يظهر المحدث في المظهر الطيب اللائق بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن لو سألك سائل وأنت في الطريق تفيده، أو سألك وأنت على غير هذه الهيئة
وطلب منك أن تخبره بحديث أو غير ذلك فلا لا يمنع. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أعلم دليلا ولا أفضل أن تبقى يحتاج إلى دليل. جزاك الله خير. وليكن القارئ حسن الصوت سيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الخطيب أرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه. وهذه فضيلة أعظم الناس فيها حظا هم المحدثون، لأنهم كلما ذكروا رسول الله صلى الله عليه وعلى الإسلام ترضوا عنه. وقلنا إنها فضيلة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الإسلام يقول كما في صحيح مسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وعلى الإسلام.
على
نعم
سيده
النوع الثامن والعشرون آداب طالب الحديث. ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولكن ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتأكيد الأكيد على والتهديد الأكيد على ذلك، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. والإخلاص شرط في قبول العبادة، ولن يبارك الله ولن يوفق الله أيضا شخصا إلا إذا كان مخلصا لله. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيننا على أنفسنا، وليبادر إلى سماع العالي في بلده. وهو أن علو بقلة الرجال، وإن علو كما سيأتي إلى محدث كبير، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث.
الحمد لله
لأنه ما دفعهم على الرحلة إلا من أجل الحفاظ على دين الله، فإنهم يعتبرون حفظة شرع الله. قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحاثي يقول، وهو إمام من أئمة الزهد، يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 100 حديث 5 أحاديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث. طيب يا أخواننا
يبلغوها
ويعملوا بها. وقال عمرو بن قيس الملائين، الملائين نسبه إلى الملاءة، وهي الكساء التي تشبه العباية، لا تسمى الآن بالعباية، عباية أو يبيع فيها. إذا بلغك شيء من الخير فأعمل به ولو مرة تكن من أهله، أين استطعت وإن لم تستطعت أنت على نيتك. قال ركيع، إذا أردت حفظ الحديث فأعمل به. قالوا ولا يطول على الشيخ في السماء حتى يضجره. قال الزهرين
إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عن من هو دون في الرواية والدراية. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عن من فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. وقد أخذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بنصيحة وكيع وإن كان هو لم يدركهم. طيب فقسم مشايخ وكيع إلى مشايخ البخاري إلى خمسة أقسام، منهم من روى عن التابعين وآخرهم من يعد من تلامذة البخاري. ها؟ لا يتكبر. طيب ها؟ يعني روى البخاري عن أناس من تلاميذه تاريخ وفي غيره. طيب
قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ بمجرد الكثرة وصيتها. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. الصغير الذي يتعلم وهو صغير ينبغي له أن يبدأ بالقرآن ثم بمعرفة شيء من اللغة العربية ثم بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من كان كبيرا فالواجب عليه، لا نقول ينبغي له، بل الواجب عليه أن يبدأ بما أوجب الله عليه من مسائل الاعتقاد ومن الصلاة كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جميع شؤونه. الشيء الذي هو واجب عليه يبدأ به. فالناس في طريق التعليم ينقسمون إلى أقسام، الصغير بماذا يبدأ؟ يبدأ بحفظ القرآن كما هو شأن علمائنا المتقدمين وباللغة العربية، ثم يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكبير يبدأ بما أوجب الله عليه، وبعدها إذا بدأ بما أوجب الله عليه يبارك الله في عمله وتنتشر السنن بسببه. فإن السنن يا أخوان ما تنتشر بالأقوال، تنتشر بالعمل، يعلم الله صحيح. تنتشر لماذا؟ بالعمل. كل شخص من 100 مرة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان يوضع عقد الرجل مع عقد الرجل، قل له 100 مرة، لكن اذا رآك انت وجررت يد رجله الى رجلك في واحد مرة واحدة او اثنتين وهكذا ايضا فالسنن اذا من كانت به غير على سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فينبغي له ان يحرص على نشرها بالعمل ما استطاع، ويبارك الله في علمه وفي قلبه. قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث ان يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد اتعب نفسه ولم يظفر قائل ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. وقوله الكتب المفيدة يا أخواننا أما طالب العلم ففي أي كتاب من الأمهات يقرأ لا بأس. وقد كان أبو الحسن وهو علي بن المفضل المقدسي كان رحمه الله تعالى ينصح طلبته أن يبدأوا بجامع الترمذي قبل الصحيحين، يقول لأنه أسهل من الصحيحين، فقد سمى وكنا وذكر أحكاما بعد الحديث، وذكر أيضا اختلاف العلماء في الحديث، وذكر وبين صحيح الحديث من سقينه ومعلوله من سليمه. ومعنى قولهم سنى وكنى أي سنى إذا ذكر الاسم في السند باللقب أو بالنسبة أو بالكنية بعد انتهائه يقول وهو فلان. ومعنى قولهم كنى أي إذا ذكر بالاسم يذكر وكنيته كذا وكذا فجزاه الله خيرا. العلماء ينصحون أيضا أن يبدأ بالصحيحين، يبدأ بالصحيحين بالتزامين وبالصحة. أما من لم يكن من أهل البحث فينصح بمثل رياض الصالحين واللؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان وكتب الشيخ ناصر الدين الألباني، ينصح بهذا. النوع التاسع والعشرون معرفة الإسماء في العالي والنازل. قال ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة الرحبان كثيرا من الانطباعات السندية عند اليهود والنصارى.
اسمع مع طول المجال
مع طول ومع بغي الحكام ومع تتبع العلماء حتى يضطر العلماء أن يهربوا في الفلوات في ذلك الوقت. فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل الإسناد العالي سنة عمن سلف.
طيب
سنة قصة هنا بن ثعلبة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن رسولك يقول كذا وكذا، فهو أتى من عجل أن يتثبت. ثم بعدها أيضا يا أخواننا كلما قل الرجال قل الخطأ، وكلما كثر الرجال كثر الخطأ، ما من رجل من أولئكم إلا ويجوز عليه أن يخطئ. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. سبحان الله، إدخال من أجل أن يتفرغ للعلم لا يشغل، وإسناد عالي. الله المستعان. يعني فأقصد من هذا أنه يجب علينا جميعا طلبة العلم أن نقضي على الفوضى حتى لا يشوش علينا. إذا سمعنا فوضى من أولاد نزدرهم ونضربهم ونعلمهم تعليم من جانب والوعظ والإرشاد، لكن إذا لم ينفع إلا الزجر والضرب فعل هذا من أجل أنه يعني صحيح قد تعملنا مستشرة فكان نجدهم، لكن إذا تركت من الأمر فبعض الأولاد يكون الشخص في ذهنه أشياء ومع اللغة تنسى. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده ابدا، فلما اكثر الصحابه اللغه ترك الرسول صلى الله عليه وسلم. فاقصد انه قد يكون سببا، قد يكون اللغه سببا لحرمان الخير. قال ولهذا تداعت رغبات كثير من الائمه النقاد والجهاد ذات الحفاظ إلى الرحلة إلى قطار الجلاد طلبا لعلو الإسناد، كما ذكر هذا الحافظ الخطيب في كتابه الرحلة، فإنه قد خص الرحلة بمؤلف. وإن كان قد منع
من جواب الرحلة بعض الجهل عن من العباد من العباد فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ العلة من نزوله أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. وقال بعض المتكلمين كلما قال الإسناد كان النظر في التراجم والجهل والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة. ولا هذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأنصح إخواني في الله بطلب العلو حتى نحن أنفسنا. كيف نطلب العلو؟ الأخذ من المراجع القديمة فإن البحث فيها أسهل. فرق كبير بين أن تبحث في موطأ مالك وبين أن تبحث في سنن البيهقي. ربما تنشد في شيخ أو في شيخ من مشايخ البيهقي أو من شيخ من مشايخه ولا تدري من هو. بخلاف الإمام مالك فرجاله مترجمون. إذا عرفت رجاله ورأيتهم ثقة تحسن عليه.
نعم.
نعم.
صحيح هامش. تقول إن يعني سمعنا بيهقي أحسن عليه في الأحكام.
جزاه الله خير. سمعت هذا من الشيخ حماد الأنصاري. سمعته وهو يقول لو أغنى كتاب عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن سائر كتب الأحكام لكن لا يغني كتاب عن كتاب. هذا الذي يقول.
ولا أشرف أنواع العلوم لا أشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف
الذي عنده مصنف مصنف
أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمر أبو عمر ابن الصلاح ها هنا على الموافقة وانتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. انتهى السند إلى شيخ مسلم الذي روى عنه مسلم الحديث فتكون قد وافقته. فإذا كان
عندك خلق من عندك إلى شيخ مسلم
ها؟
إذا كان لك خلق من هنا إلى شيخ مسلم
إلى شيخ مسلم فأنك وافقت مسلما يعني يكون ده يكون يكون أنت مثلا بين مسلم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أو خمسة يكون بينك هذا بينك وبينك أربعة ما هو بينك وبينك بينك وبين من مسلم من مسلم. والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه
معروف هذا انتهاء السنة التقيت بمسلم في شيخ شيخه. أنت أول مرة التقيت به في محمد بن العلاء الهمداني أبي قريش. الثانية التقيت به في محمد بن جعفر غندر أو من هو مماثل لشيخه.
والمساواة وأن تساوي في إسنادك الحديثة لمصنف.
وهذا قليل يقع للمتأخرين المساواة يكون بين المصنف والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة أو خمسة ويكون بين المتأخر أربعة أو خمسة.
لا يعني عند الشيخ
إيه لا عند النبي صلى الله عليه وسلم
يعني
عند النبي صلى الله عليه وسلم عند عند الغالب ما تذكر عليها إلى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أن بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمسة. أنت بينك وبينه خمسة لكن في الغالب أن يكون هذا من طرق الكذابين، هم الذين يتجاوزون ويرفع السند عاليا، مثل رتن الذي ادعى النبوة، الذي ادعى الصحبة بعد 600 سنة. فماذا قال الحافظ الذهبي؟ قال رتن وما رتن دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد 600 سنة. مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول حديث البخاري أنه لا يأتي يعني 100 سنة وعلى ظهر الأرض أحد، أو بهذا المعنى قالوا نفس على ظهرها نفس المنفوسة، قالوا أيضا من كان موجودا. طيب هذا عرفنا ما معنى المساواة بين المؤلف وبين الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، خامسة وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أو بين الحافظ بن حجر هذا ما تيسر له، والسيوطي بينه وبينه خمسة هذا ما تيسر، لكن قد يكون 10، بين المؤلف وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10، وبين الحافظ بن حجر والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم 10. الحافظ والسيوطي، وقد ذكر السيوطي أمثلة لهذا في المساواة. قال المصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. طيب يعني كأنه نعم صار شيخا لك وصافح. وهذه الهنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى من مستفيلة بقية الفنون. ولك عنا من قال إن العالم والإسناد ما صح سنده، وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص. نعم هذا ما صح سنده، وإن كان يعني نادلا. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرب رجالا، لكن أحدهما أقرب رجالا. طيب وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن السلفي وعن المصطلح المتأخرين يذكرون هذا أن الإسناد يقسمونه منهم إلى يعني ما صح إسناده، والحاكم كذا يقول أنه الذي يصح وليس بقلة الرجال، ولربما يتوهم أنه بقلة الرجال وليس كذلك. كيف استوعب ذلك
الناس؟ الاسناد العالي والناس.
نعم؟
الاسناد العالي والناس.
أما إذا كان ثقات وأثبات فبعد الرجال، وأما إذا كان يعني ما في بعض السند ليس بثقات أو بعض السند كذابين، هذا يعرف ماذا؟ مثل أبي الدنيا أبو الدنيا الأشد من الكذابين سنده بطريقة كره الحافظ، وأبو الدنيا الذي يقول لا غير من أبو الدنيا المؤلف. قال وما النزول؟ وأما النزول فهو ضد العلو وهو مقبول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالين، فإن كان الجميع ثقات كما قال رفيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن